بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: إذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه يسمي الله تعالى وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة أمر لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن والجلوس في المسجد، ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحفي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، ثم يتحول عن مكانه، ثم يغسل قدميه، لأن عائشة وميمونة رضي الله عنهما وصفتا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك.
طيب، نقف هنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. اليوم إخوة الإسلام بدنا نتكلم بعون الله. المصنف بدأ بالغسل من الجنابة، كيف صفة الغسل، كيف كان النبي يغتسل عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة الآن نحكي بشكل عام تشمل الفرائض أو الأركان، أركان الغسل، وتشمل السنن والواجبات. وهذا الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما. شوف، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه تكثير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى يروى هذه الأحكام للناس، يعني لا يمكن أحد يصف غسل النبي إلا زوجته. فمن أجل هذا كان في عدة نساء حتى يروينا الأحكام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لتكون في البيت، أحكام لتكون في البيت، فلابد من روايتها من قبل النساء، لأن في مسائل لا يطلع عليها إلا النساء. وعائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرات في الرواية، إن أكثر الصحابة رواية، أبو هريرة رضي الله عنه روى حوالي 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يليه ابن عمر روى 3000، يليه عائشة روت 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، شو بتقول عائشة رضي الله عنها؟ أول حديث شو بيقول؟ أنه أول شيء الإنسان يغتسل من جنابه فإنه يسمي الله وينوي الغسل، هلا طبعا النية قبل، النية قبل أي شيء، بينوي بقلبه أنه أنا بدي أغتسل من جنابه، وما في داعي يتلفظ بها، لا يتلفظ بها. طيب، هذه أول شيء النية. بعدين يقول بسم الله، ثاني شيء. بعدين يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. كيف قبل أن يدخلهما في الإناء؟ يعني أنت لأنك جنوب، إذا مثلا بتتهمم تنجرهم قبل ما تحط إيدك جنوب، يعني ما يصير الماء مستعمل، إذاك عم تقول أنت تنظف من الجنابة، طيب يصير الماء مستعمل. مشان كان النبي يضلق ضلق أول شيء على إيده صلاة، وبعدين بيستعمل إيده. هلا نحن عندنا حنفيات، خلص الحنفيه ما في مشكله، تفتح الحنفيه وبتغسل يديك. ولكن قبل البدء بغسل الكفين، الاولى الانسان يبدا بماذا؟ بغسل فرجه، يغسل الفرج. بعد ما يغسل الفرج بيغسل يديه. بتقول بس النبي بدا عليه باليدين قبل، بس كان مثل ما قلنا مشان المي ما يفوت ايده بالمي، وهي المي وعاء طنجره يعني. بس انت مدام في حنفية، اول شيء الانسان يغسل فرجه. بعد ذلك كان النبي احيانا اذا في تراب يدلك يديه بالتراب، الان في صابون، بعد غسل الفرج الانسان بصابون وبيبلش شكله الاغتسال. اول شيء يقول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يبدأ بوضوء احكام الوضوء. بعد ما غسل فرجه اول شيء النية، بعدين بسم الله، غسل فرجه صابا وثلاث مرات إيده، بيبلش مضمضة ثلاث مرات، استنشاق ثلاث مرات، وشه ثلاث مرات، إيده اليمين اليسار ثلاث مرات، كأنه عم يتوضى. بس هون وصلنا على الشعر، الشعر بالوضوء ومسح، هون لا يختلف، لأن في غسل هنا. فإذا شو بيعمل بالماء؟ يقول ثم يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. مثل أن النبي كان يغتسل طنجرة عليه الصلاة والسلام، فكان يحط الماء عشر أصابع يعوم الماء، لأنه كان شعر النبي سميك عليه الصلاة والسلام، كان كثيفا. لما كان خفيف الشعر كان كثيف الشعر صلى الله عليه وسلم، فبيعوم أصابعه مي حتى يفوت المي على داخل الشعر. يعني ممكن مثلا يطلق مي هيك ما يفوت لجوه، لا بيفوت أصابعه لجوه وعلى اللحية كمان، كان ريحة النبي كثة صلى الله عليه وسلم، فبيدخل المي إلى هنا بالأصابع هيك، فصار الماء فات إلى أصول الشعر. طيب يقول ثم يدخل أصابعه العشر في الماء. طيب هلا أنا شو بعمل حتى ما في طنجرة؟ بالحنفية شوية ماء بيفوت أصابعه الإنسان على شعره، هذا إذا كان شعره كثيف، إذا كان شعره خفيف ما في داعي. يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. كان النبي على شيء يأخذ ماء بإيده ثلاث مرات على الرأس، فبيكون من جوا الشعر تعوم مي بالأصابع، والشعر الظاهر بثلاث مرات ثلاث ضلقات مي بيكون وصل الماء إلى كل الشعر. ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. طيب الآن خلصنا أركان وضوء، الوضوء أعضاء الوضوء الشعر. طبعا هنا لما عمل شعره بده كمان يغسل أذنيه، يغسل أذنيه، لأن بالوضوء في مسح، هنا لا في غسل للأذنين. يقول ثم يفيض الماء على سائر جسده، بيعوم كل جسمه بالماء من رقبته إلى ظهره إلى صدره إلى إجره. آخر شيء بيغسل شكله رجله، آخر شيء. كان النبي عليه يقول ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، يعني يحاول يدلك شوي، وإذا في صابون أنظف يكون. ثم يتحول عن مكانه، ثم يغسل قدميه. يعني بعد ما كان النبي يغتسل عليه السلام ما كان في مسرب للماء، فبيكون صار في مي كتير تحت إجريه، كان يبتعد يغسل رجليه آخر شيء، وهذا انتهى الغسل. هذا بسننه وواجباته، هذا بسننه وواجباته. طيب هلا بده يحكي بعد ذلك عن الواجب من الغسل، ما هو اللي لابد منه. الآن هذا السنن داخل السنن والواجبات، تكمل يا أحمد.
قال والواجب من ذلك ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، وما زاد على ذلك سنة، لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثة ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي.
إذن كل اللي حكيناه سنن مع واجبات. شو هو الواجب؟ لك والواجب من ذلك ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته. طيب هذه ثلاثة أركان للغسل، في الركن الوسطاني منو ركن؟ يعني شو معناتها إزالة النجاسة إن كانت؟ ما لها علاقة بالغسل، إزالة النجاسة ما لها علاقة بالغسل. فالواجب من الغسل ركنين فقط: النية وتعويم الجسد كله من الرأس إلى أخمص القدمين بالماء، بس هالشرطان أو هالركنين. بمعنى آخر لو إنسان وقف على البحر قال بنوه جنوب، قال بنفسه نويت الاغتسال أو رفع الحدث الأكبر والأصغر، وشك شكية وطلع هذا اغتسل، شك شكية وطلع اغتسل، هذا الشرط أو الواجب اللي ذكره إزالة النجاسة إن كانت، ما له علاقة بالغسل. هذه إزالة النجاسة عليه شيء، لا سواء في غسل أم في غسل، ما دخل غسل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قال في حديث رواه جبير بن مطعم، رواه الإمام أحمد وغيره، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. إذن تعويم الجسد كله بالماء، والنية طبعا ذكرت في قبل ذلك. إذن النبي ذكر شرطين عليه السلام، شرط واحد تعويم الجسد بالماء مع الرأس، والنية معروفة بدليل آخر، بس هذا الشرطان أو هذان واجبان بس، ما في غيرهما. إذا في أسئلة بموضوع الاغتسال، صفة الاغتسال، حتى ننتقل لموضوع آخر إن شاء الله. بس في هالنقطة، في أحد عنده إشكال؟ طيب نكمل أخي أحمد. فرع.
فرع قال النووي رحمه الله: فرع مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو انغمس في ماء كثير ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله. وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء.
إذن جماهير أهل العلم أن الدلك الأعضاء من واجب لا في الوضوء لا في الغسل، يعني ما في داعي تدلك. لو وصل الماء مجرد بالنبريش هكذا على كل الجسد الغسل صحيح، الدلك زيادة نظافة يعني وهو سنة، بس من واجب؟ نعم.
فرع الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا واجب، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه، كذا حكاه أصحابنا عنهما، ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب.
طيب إذا نحن قلنا بلشنا بطريقة الغسل اغتسال، ذكرنا الوضوء، بس مثل ما قلنا ما هو الواجب؟ الواجب بس شيئين، النية وتعميم الجسد بالماء، بس هذا الواجب. بعدين من السنن انك تتوضا، تقول بسم الله وتغسل ايديك وتتوضا وتاخر رجلك الى اخر شيء، وتبدا باليمين قبل اليسار واعلى قبل اسفل، هذا من السنن، هذا من السنن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وان كانت امراه تغتسل من الجنابه كان غسلها كغسل الرجل.
المرأة في ذلك الرجل نفس الحكم، النية وتعميم الجسد مع الشعر بالماء، بس بإشكال البسيط أنه ممكن يكون شعره كثيف فبدأ تحتاط للشعر، يعني بده يوصل الماء للداخل. طيب إذا كان عقد شعره مثلا بضفائر جندولات، هلا بنحكي عنها إن شاء الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن كان لها ضفائر فإن كان يصل الماء إليها من غير نقض لم يلزمها نقضها، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت، وإن لم يصل الماء إليها إلا بنقضها لزمها نقضها، لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب.
إذن المرأة مثل الرجل تنوي وتعوم كل جسد ورأسها بالماء. إذا كان شعر سميك كتير وعملته جدايل، قال العلماء إذا كانت الجدايل يعني شعر خفيف بمعنى آخر، إذا حطت النبريش بيفوت الماء على أصول الشعر على داخل الشعر، ما في داعي تفك الجدايل. أما إذا كان سميك كتير شعرها وما بالماء لا يصل إلا ما تفك الجدايل، من إلا فك الجدايل. المهم أنه تتأكد أن الماء وصل إلى أصول الشعر. نعم. بهذا بس تختلف المرأة عن الرجل، بس بهذه المسألة. طيب.
قال: وإن كانت تغتسل من الحيض فالمستحب لها أن تأخذ فرصة من المسك فتتبع بها أثر الدم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها: تتبعي بها أثر الدم. فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره، لأن القصد تطيب الموضع، فإن لم تجد فالماء كاف.
إذن هل إننا حكينا عن اغتسال المرأة والرجل من الجنابة، هل إذا كانت المرأة تغتسل من الحيض يزيد الأمر سنة أخرى؟ ما هي السنة؟ يقول فإن كانت تغتسل من الحيض فالمستحب لها أن تأخذ فرصة من المسك فتتبع بها أثر الدم. شو معنى تأخذ فرصة من المسك؟ فرصة مثل القطنة، تأخذ قطنة بتعومها طيب تتبع بها أثر الدم. دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، تبي الفرق بين الغسل من جنابة والغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. معناتها النبي كانت هي بتعرف كيف الاغتسال من الجنابة، كانت بتعرف الاغتسال من الجنابة إنه النية وتعوم جسدها بالماء، بس لما سألت النبي عن الحيض عليه الصلاة والسلام اغتسال من الحيض هون قال لها في زيادة، شو قال لها؟ خذي فرصة من مسك فتطهري بها، يعني خذي قطنة مطيبة معطرة فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها، يعني المرأة لم تفهم جواب النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي يكني، يعني امرأة مثلا أجنبية تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كيف ألا خذي فرصة من مسك فتطهري بها، يعني شو معنى تطهري بها؟ يعني أدخليها في الفرج، أدخليها في الفرج محل ما كان في دم حتى يروح ريحة الدم. فالنبي استحى أن يبين لها، فقال لا تطهري بها، ظنها ستفهم، فلا هي لم تفهم، قالت كيف أتطهر بها؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي، كيف بده إلا يعني شو بده إلا أنه يجيب قطنه وفوتيه لجوه وكذا، كان يستحي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله تطهري بها. فهنا عائشة كانت فطنة رضي الله تعالى عنها، فسحبت المرأة على جناب وقالت لها تتبعي بها أثر الدم، وإن في دم الحيض فوتي القطنة لجوه، تبعت كيف؟ فإذا يقول الإمام الشيرازي فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره، مضر المسك يعني، بس كان المسك هو من أطيب الطيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن القصد تطيب الموضع، فإن لم تجد فالماء كاف، إن لم تجد فالماء كاف. نعم
كمل.
كمل.
قال ويستحب ألا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فإن أسبغ بما دونه أجزأه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بما لا يبل الثرى. قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي.
يعني بيقول لك العلماء أنه يستحب الإنسان ما يسرف في الماء، طبعا لا شهادة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في مية كتير، فذلك بيقول لك لا ينقص الغسل عن صاع، صاع الداش يعني هذا اسمه المد، تجمع الكفين اسمه مد، يعني هل كمشة ماي مد؟ أربع أمداد الصاع، يعني كم هل كمشة ماي؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا اسمه الصاع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، ما تقدرش كانوا يوفروا بالماء. هلا نحن طبعا يعني تعودنا انه شو صار ما بيكفي، ما بيكفي الوضوء، تفتح الحنفية وتبلش يعني بيكون يمكن 20 صاع بس وضوء فضلا عن غسل. ولكن مثل ما قلنا في ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان الماء قليل، الان الانسان اذا وجد الماء بكثره ما في حرج، ولكن كان النبي يحب دائما الاقتصاد بالماء، وذكر أن يأتي قوم في آخر الزمان يعتدون في الطهور، يعني بيبالغوا بالإسراف بالماء. ولكن هذا يا أخي الإسلام إذا إنسان مثلا عنده مي كتير، بلدنا فيه مي بيهو يسبت حمد النص عام يتحمم، منو مخالفة شرعية إلا إذا اعتقد أنه هذا هو السنة، هون صرت مخالفة شرعية، خاصة إذا كان عم يتحمم للنظافة، مش شنو ضره للاغتسال الشرعي يعني جانبي أو كذا. فليس المحرما ما دام الماء موجود، بس المحرم يعتقد انه لا ما بيصير ما بيصح الغسل الا بتكسير الماء، هذا خطا، النبي كان يغتسل بالصاع عليه الصلاه والسلام. ويتوضأ بالمد. أما حديث أنه كان توضأ بما لا يبل الثرى يعني بشوية ماء توضأ عليه يعني أقل من مد، هذا حديث لا أصل له، باطل، حديث باطل، ذكره الإمام الشيرازي، والإمام الشيرازي ما كان محدثا، ذاك الإمام النووي دائما هو محدث، الإمام النووي محدث، لذلك قال وأما الحديث الذي ذكره المصنف فلا أعلم له أصلا، ما وارد أصلا بالكتب. نعم، اقرأ لي الفرع أخي الكريم.
قال النووي رحمه الله: فرع، اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه. ومما يدل على ذمه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
لهذا الحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هنا ذكر الطهور، إذا كان بلفظ الطهور معناته المي، يعتدون في الطهور أي في المي نفسه، أما إذا كان ورد بلفظ في الطهور أي في الماء في الوضوء أو في الغسل، والاعتداء بالماء بالاغتسال أو بالوضوء لا يلزم منه هنا ذم تكسير الماء، إنما في ناس مثلا بتوضأ 5 مرات، هذا بنقول اعتدى في وضوئه، يعني بده يتوضأ بيقول لك 5 مرات، ليش 3 مرات؟ هذا اسمه اعتداء في الوضوء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة توضأ غسل يديه 3 مرات وقدميه 3 مرات وقال: هذا وضوء، من زاد فقد أساء، في رواية ومن نقص، من زاد فقد أساء. فالظاهر والله أعلم أن الحديث وارد في هذا الباب، ليس في تكسير الماء أو تقليله، إنما في تكسير عدد الغسلات، لأن ورد حديث آخر قال: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. مش المراد عدم تكسير الماء، المراد عدم تكسير عدد الغسلات، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ويجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ويجوز أن يتوضأ أحدهما بفضل وضوء الآخر، لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقلت: إني اغتسلت منه، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه.
طيب، إذن هنا رجل وزوجته عم يتحمموا سوا، طنجرة واحدة مثلا، هي بتشيل الماء هو بيشيل الماء، ما في حرج. تقول ميمونة رضي الله تعالى عنها، تقول: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي يغتسل منه، يعني هي اغتسلت والنبي اغتسل من نفس الجفنة، نفس الطنجرة. طيب شو الإشكال؟ لماذا العلماء أشكل عليهم المسألة؟ ليش بحثوها أصلا؟ لأن ورد حديث أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، يعني إذا المرأة توضت الطنجرة، في نهي حديث ورد أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوئها، يعني هذا الماء اللي فضل عنا من هي تتوضأ فيه. هذا الحديث ضعفه الإمام البخاري رحمه الله، لذلك ليس حجة. والأصل أن النبي كان يتحمم هو عائشة رضي الله عنها وهو ميمونة، وكان من طنجرة واحدة يتحمم وهي تأخذ ماء ويأخذ ماء، ما في حرج، حتى كان إلا تركي لي شوية مي، يعني تأخذ مي كتير إلا خلي لي شوي. فإذا ما في حرج يتحمم الرجل وزوجته من إناء واحد، ما في نهي أن يغتسل الرجل بفضل غسل امرأته، ما في حرج. الحديث الوارد بالنهي ضعيف، ضعفه الإمام البخاري. نعم.
قال: فإن أحدث وأجنب ففيه 3 أوجه: أحدها أنه يجب الغسل ويدخل فيه الوضوء، وهو المنصوص في الأم، لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة وغسل الحيض.
وهم ما بدنا نكثر خلافات في المسألة. رجل يعني هو محدث، يعني مثلا بول وهو جنوب، شو بيقول يعني بالنية؟ ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر، وبيتوضأ وبيغتسل بالصفة اللي ذكرتها، بيكون جمع الغسل والوضوء. فإذا إنسان اغتسل بالصفة اللي ذكرناها بيكون تطهر من الحدث الأكبر والأصغر معا، إلا إذا كان أثناء الاغتسال انتقض وضوءه، فهون لا، بده يعيد الوضوء، يكون تطهر من الحدث الأكبر ليس الأصغر حتى يرجع يتوضأ. واضح النقطة؟
نعم.
رأي بس في مسائل تتعلق بالباب. نعم. فرع.
قال النووي رحمه الله: فرع في مسائل تتعلق بالباب. إحداها الوضوء والمضمضة والاستنشاق سنن من الغسل، فإن ترك الثلاثة صح غسله. الثانية: لا يجب الترتيب في أعضاء المغتسل، لكن تستحب البداءة بالرأس ثم بأعالي البدن وبالشق الأيمن. الثالثة: يجب إيصال الماء إلى غصون البدن من الرجل والمرأة. إلى غضون البدن من الرجل والمرأة، وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين، وما بين الأليين وأصابع الرجلين وغيرهما مما له حكم الظاهر.
هلا كله واضح. بيقول لك الوضوء بالغسل ذكرنا أنه من السنن، والمضمضة من السنن، والاستنشاق هذه من السنن. الغسل بيقول لك سنن من الغسل، فإن ترك الثلاثة صح غسله. المسألة الثانية: لا يجب الترتيب في أعضاء المغتسل. نعم، الترتيب ليس شرطا في الغسل. الأمر الثالث مهم، أنه يجب إيصال الماء إلى غضون البدن. الغضون يعني الأماكن اللي بتكون مخبية، مثل أصابع الرجلين، بين الرجلين أصابع الرجلين، هذه من الغضون. الإنسان بده ينتبه لها، ما أنه يغسل إجره من فوق، لا، بده يعني يفتح الأصابع حتى يصل الماء إلى ما بين أصابع رجليه. نعم.
الرابعة: إذا كان على بعض أعضائه أو شعره حناء أو عجين أو شمع أو نحوه، فمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى نفس الشعر، لم يصح غسله.
هل إذا الرجل يتوضأ أو المرأة، خاصة المرأة إذا حط مناكير يعني على ظفره، والمناكير مثل البوية يمنع وصول الماء إلى الظفر، فما بيصح لا وضوءها ولا غسلها، لازم نشيل المناكير. يعني هذا مثل البوية بيمنع وصول الماء إلى الظفر. نعم.
الخامسة: لو أحدث المغتسل في أثناء غسله لم يؤثر ذلك في غسله، بل يتمه ويجزيه، فإذا أراد الصلاة لزمه الوضوء.
إنسان عم يتحمم، هو عم يتحمم انتقد وضوءه، شو بيعمل بك؟ في يرجع يتوضأ، هو عم يتحمم يتوضأ ويكمل غسل وضوء، ويكمل غسل وضوء. نعم. نقف عند هذا القدر. خلصنا يا إخوة الإسلام اليوم باب صفة الغسل، وانتهى الباب، ما بدنا ندخل بباب آخر، نفتح شوية باب للأسئلة بعون الله وننتهي بإذن الله.
يا شيخ، سؤال متعلق بالدرس أولا.
إيه، بالدرس أول شيء.
هل اشترط للسيد الشافعية فك الضفائر المرأة في غسل الجنابة أو في غسل الحيض؟
الجنابة أو الحيض؟
الحيض.
قال لا، كليهما. قال إذا كان الماء لا يصل إلى داخل الشعر، شعر سمي كتير، فلازم تفك، خاصة عند الأخوات الأفارقة، يعني تلاقي شعر كتير سميك، فبدها تفك الضفيرة حتى يصل الماء إلى داخل الشعر.
يعني المقصد أنه ما فرقوا بينهما؟
لا،
أنه باعتبار هذيك مرة بالشهر فبتفك؟
لا، التفريق فقط في موضوع أنه الحيض بدها تتطهر، يعني بفرصة من مسك فقط.
نعم.
أما غسل الجنابة ولا الحيض نفس الحكم عند المرأة، ما في أي تفريق بينهما.
نعم.
أبو العبد. ما في مشكل، توضد وحدد مناكير ما في مشكل. ليش؟ لأن توضد على الظفر، بس إذا بدأت ترجع تعيد وضوءها بعد ذلك بدأت تشيل مناكير. لكن إن أنا حد علمي إنه المناكير مثل البوية يمنع وصول الماء إلى الظفر، فبدأ تشيله. نعم. بس على الوسط يا اخوي اسمعوا لك بعض الاخوه. هلا الامام النووي رحمه الله عليه سئل في هذه المساله انه اذا انسان متوضي ولبس الكلسات يعني على وضوء ومسع الكلسات بعدين هو اسام متوضي بس قلع كلساته اللي كان ماسح عليهم فبيقول عندنا ثلاث اوجه في مذهب الشافعيه. الوجه الاول بده يعيد الوضوء من اول وجديد لانه بيقول لك في عضو من اعضاء الوضوء وهو القدمان موصل مي لن غسلوا ولن مسح عليهم لأن مسح الكلسات وقلع الكلسات. هذا الرأي الأول. الوجه الثاني بيقول لك يكفيه أن يغسل قدمي وبيكون وضوءه صحيح. الرأي الثالث أنه هو متوضئ ما عليه لا يغسل قدمي ولا يعيد الوضوء. قال النووي وهذا الذي أختاره إذن إذا إنسان متوضي ومسح كلسيته وقلع الكلسات فهو متوضي يبقى متوضئا. نعم. يا علي الصوت أنا ما عم بسمع كيف الأخوة يسمعوا. هذه مسألة إنه خدمة المرأة لزوجها. الفقهاء بحثوا هذه المسألة فالأئمة الأربعة قالوا لا يجب المرأة أن تخدم الزوج. ما كل الفقهاء تعلمونه للنساء في من العلم في يقول العلماء بعضهم قالوا لا المرأة إذا كان من عاداتها انتبه من عاداتها بالعرف المدينة أن تخدم الزوج قال يجب عليها أن تخدم. هذا رأي لبعض العلماء قالوا أما إذا كانت مثلا هي بالعودة عندها خدمة أسرة غنية وعندها خدمة فلا يلزمها. أما إذا بالعودة بتطبخ ببيتها وكذا بيت أهلها وبتنفخ وبتغسل وبتمسح وكذا لك يلزمها. لكن الأئمة الأربعة إلا الإمام أحمد عنده وجه اللي ذكرته انه بيقولوا انه الزواج المرأة مقابل التمتع بها ليس مقابل الخدمة. الخدمة امر تطوع من المرأة ان شاءت فعلته وان شاءت لم تفعله. فهذه مسألة فقهية عند العلماء مثل ما ذكرنا. بعض العلماء بيقول لك لا ترجع للعرف اذا كان العرف ان هي تخدم المرأة مثلا بهالمستوى تخدم زوجها تخدم بيتها تخدم أهلها مع تخدم زوجها. إذا كانت من عادتهم لا يخدمون بالبيت مع أنت لا تخدم زوجها. واضح. لكن اليوم نحن النساء ماشي على مسألة والرجال يعني إنه الخدمة واجبة ولكن المسألة لاش خلافية وما بس خلافية وأئمة كبار قالوا بها إنه لا يلزمها خدمة البيت. ولكن كما ذكرت الناس عندنا العرف أن المرأة تخدم البيت. نعم. هذا الفرض أتى بالفرض. الوضوء صحيح. وضوء صحيح. نعم. لا محل ما وصل بيغسل
وإن طال الفصل؟
لا إذا طال كتير لا 10 دقائق ربع ساعة ما أنا مشكلة والله تاني يوم لنتبه لا بدو يعيد الغسل. إذا طال الوقت طويلة بدو يعيد الغسل. أما إذا شالت ربع ساعة نص ساعة ما بيأثر.
طيب.
بس محمد بس لأن رفع إيده قبلك. نعم. لا هذا يمنع الوضوء يلبس يا أخي يلبس كفوف الأخوة الدهين يعني يوقع ماء دهان على إيده يمنع وصول الماء إلى الأعضاء أعضاء الوضوء، فالأفضل يعني يلبس كفوف أحوط، هذا مثل المانيكير يعني. نعم أخ محمد. خمسة فروض يعني 12 ساعة كثير هذا، لا كثير بده يرجع يعيد الاغتسال والصلوات. نعم نعم يسأل أنه إنسان بعد ما اغتسل بعد كذا ساعة صلى خمس صلوات وانتبه أنه مثلا نسي إيده وما يغسله مثلا، فبده يعيد الاغتسال ويعيد الصلوات. هلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت اللي بتشوفه مسؤول عنه، اللي ما بتشوفه لا لا حرج، اذا شيء قليل يعفى عنه، اذا شيء قليل يعفى عنه. بس مره احد الصحابه اغتسل يعني او توضا وترك لمعه، يعني لمعه يعني مثل قد الدرهم، لم يغتسلها، فالنبي قال له امره بغسلها، سبتي أمره بغسلها لمعة يعني قد الدرهم. حمص مسافة سفر، من هنا إلى حمص مسافة سفر، يعني يا أخي الإسلام أقل السفر مسافة السفر 70-80 كيلومتر، 70-80 كيلومتر، يعني أخذناها نحن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن القصر إلى متى، فكان هو في مكة قال نقصر إلى جدة، قال لا، نقصر إلى عسفان، قال لا، عفوا نقصر إلى عسفان، قال لا، قال ولكن إلى جدة والطائف. إذن بين مكة وجدة 70 كيلومتر، فأجاز ابن عباس القصر ما بين مكة وجدة، يعني هذه أقل مسافة 70 كيلومتر، فأي سفر أي مسافة في بينهما 70 كيلومتر يعتبر مسافة سفر. بالنسبة للإنسان إذا سافر كم مدة له أن يقصر؟ أطول مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم، كما روى الإمام البخاري لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم، أطول مدة وردت عنه في الصحيح أنه بقي 19 ليلة يقصر الصلاة، ما ورد أطول منها، فذلك نكتفي ب 19، ما زاد عن 19 بده يتم الصلاة، ما زاد عن 19 بده يتم الصلاة، لأن النبي قصر 19 يوم عليه الصلاة والسلام، وهذا رأي الإمام البخاري. أما جمهور العلماء بيقولوا لا 4 أيام بس، واستدلوا بالحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر المرأة 3 أيام بدون محرم، فاعتبروا ال4 أيام هي الإقامة، واعتبروا 3 هي السفر. تبعت كيف؟ فالشاهد بالحديث أنه نحن برأي مع إمام البخاري بالرأي أنه نبي مكث 19 يوم يقصر الصلاة في مكة، فهذه أطول مدة للقصر، أطول منها لا، عليه أن يتم. يا أخي بس بدنا أسئلة من هناك شوي أمير، تفضل معنا. هلا ورد إنه عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنه قصروا في مسافة أقل، عم نحكي على المسافة، فيقول علماء إنه ما كان هذا غاية سفره، ما كانت هذه غاية السفر، يعني هو كان سفره أطول، بس هو قبل أن يوصل إلى مكان السفر قصر. ورد عن بعض الصحابة أنه قصروا فترة طويلة، وعند الإمام أحمد أنه يقصر ما دام هو في نية السفر، ولكن جمهور أهل العلم لم يزيدوا على 4 أيام، والإمام البخاري أوسعهم يعني مدة قال 19 يوم، ما نفتي أكثر من 19 يوم. واضح كيف؟ هلأ إذا ورد تبون لمسألة بعض الروايات عن بعض السلف أنه كانوا يقصروا مدة طويلة، كيف فسرها أهل العلم حتى يجمعوا بين الأحاديث؟ كيف فسروها؟ قالوا ما بيكون هو يقصد أنه يبقى 6 أشهر. يعني مثلا أنت رايح بدك تنجز معاملة ببيروت، معروفة 2 أو 3 أيام هالمعاملة، فبتروح لتنجزها بتقصر الصلاة 2 أو 3 أيام، كل يوم يقولك بكرة، فبتدلك عم تقصر الصلاة لأن بكرة قصر، قولك كمان بكرة بكرة بكرة، أنت ظنك أنه تنتهي بيوم واحد أو 2 أو 3 أيام، فطولت 6 أشهر. يجوز لك أن تبقى أنت تقصر على باعتبار أنه هي هذه المعاملة بالعودة ما بتطول كل هالقد، فهنا منك عارف حالك بدك تقيم 6 أشهر أنت، فهمت علي كيف؟ فأنت تقصر على أساس المعاملة بكرة بتنتهي وبكرة بتنتهي وبكرة بتنتهي. فبهذه فسرت الروايات عن بعض الصحابة أنه قصروا برام هرمز 6 أشهر، ولكن إذا الإنسان وصل أكثر من 19 يوم خلص يتم الصلاة، قضى مثلا بيروت 19 يوم خلص يتم الصلاة، لو أنه المعاملة بدها يوم إنسان يتم الصلاة، لأن لم يثبت عن النبي أنه قصر أكثر من 19 يوم عليه الصلاة والسلام. يعني الرخص يلتزم فيها بما ورد، أطول شيء 19 يوم، ما ورد أكثر من هيك.
شيخ في عنا أسئلة هون صغيرة يا سبب.
بس أمير في عنده سؤال، أمير بعدين أسئلة. لا السجن، الإنسان محكوم بالسجن مدة طويلة خاص بده يتم الصلاة، مثلا محكوم 1 أو 2 سنين أو موقوف، والموقوف بالعودة معروف يطول بده يتم الصلاة. هل هي فيها إراء العلماء؟ بس ليس جمهور العلماء، رأي الإمام الظاهري ابن حزم الظاهري كان يرى القصر ولو أطال، ولكن جمهور أهل العلم أنه لا، لو بالسجن الإنسان يتم الصلاة لمقيم مقيم، ممكن إنسان موقوف 2 أو 3 أيام ما بيتم، ولو طالت شوي، بس أنت خلص معروف أنه خاصة الإسلاميين بده يقعد، لو كان موقوف بيقعد له 2 سنين فبده يتم الصلاة، تم الصلاة. الرخصة يا أخي الإسلام يقتصر فيها على ما ورد، ما منوسع فيها، ما منجعلها هي الأصل. الأصل أنك تقيم الصلاة بإتمام، هذا الأصل، فلا نفعل الرخصة إلا حيث ورد. نعم أخي أحمد فضل.
نعم، هذا الأخ يسأل عن حكم تعليق الآيات على الجدران والسيارات
بالبيت، يعني تعليق على الجدران، يعني ما ورد نهي ولا ورد فعل، لا ورد نهي ولا ورد فعل، بس يعني مباح، من الأشياء المباحة، من ومنهي عنها، يعني ما ورد نهي ونفس الوقت ما ورد فعل عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يفعلونها. فإذا إنسان علق مثلا آية بالقرآن بصدر البيت ما فيها شيء إن شاء الله، بس من سنن، من من السنة، ما فعله لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، مباح، من الأمور المباحة.
أخو يسأل عن حكم قول المأموم بلى عند قراءة الإمام، أليس الله أو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
وردت هذا حديث رواه الحاكم، لما أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال النبي عليه الصلاة والسلام بلى،
صلى الله عليه وسلم.
تبو ليش بيقول بلى ما بيقول نعم؟ لأنه النعم إجاب للنفي، يعني انتبه لهذه المسألة، مسألة خطيرة جدا. يقول تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، لو قلت نعم يعني هي سؤال أليس، أليس، فإذا قلت نعم يعني ليس الله بقادر على يحيي الموتى، فدك تقول في النفي بلى. لذلك لما قال تعالى قال ألست بربكم، قالوا بلى، يقول علماء لو قالوا نعم لكفروا، لو قال تعالى ألست بربكم قالوا نعم يعني لست بربنا، قالوا نعم لست بربنا، فهم بالسؤال إذا كان السؤال بصيغة النفي فالإجابة بدك تقول بلى، ما بدك تقول نعم، النعم تثبيت للسؤال، ألست بربكم؟ لو قلت نعم يعني لست بربنا، قال لو قالوا نعم لكفروا، بده يقول بلى، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. واضح؟
هل هذا السؤال ما بعرف إذا واضح، يقول هل يجوز الزواج من غير المسلمين؟ المقصد للمرأة يعني، يعني المرأة المسلمة هل يجوز أن تتزوج من غير المسلم؟
لا لا أبدا لا يجوز. نعم. أبدا.
إذا صلى الإمام جالسا هل يجلس المصلون وراءه؟
لا، هذه كانت موجودة قبل في أول الإسلام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى إنما جاء الإمام ليؤتم به، فآخر شيء قال وإذا جلس فاجلسوا، يعني كان يصلي جالسا فأمروا بالجلوس خلفه. هذا أول الإسلام. بعد ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرض عدة أيام، فكان يصلي جالسا والصحابة يصلون خلفه قياما. فهذا الحديث قال وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين نسخ، نسخ بآخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما آخر مرضه، في المرض اللي توفي فيه صلى جالسا فصلى الصحابة خلفه قياما ولم يصلوا جلوسا. فالأمر الأول نسخ، وإذا صلى الإمام قائدا فصلوا قعودا أجمعين أو جلوسا أجمعين هذا منسوخ، والله أعلم.
جزاكم الله
أبو سامة أبو العباد. يا أخي الإسلام رخصة الجمع، انتبهوا، رخصة الجمع أوسع من رخصة القصر. رخصة الجمع أسهل، القصر لا يكون إلا بالسفر الطويل 70 كيلومتر، أما الجمع ممكن إنسان يضطر يجمع حتى في المدينة. يعني مثلا مرة نزلت على السوق، مثلا نزلت على السوق وما في محل تصلي، وأدركها يعني ما صليت الظهر وصار لها يدخل العصر وإسا ما صليت، لها أن تنوي جمع الظهر إلى العصر وإن كنت إسا في المدينة نفسها، لأن ما يمكن مثلا ما سأل عليها تطلب إذن وتصلي في أي مكان. فإذا الجمع رخصة أوسع من رخصة القصر. الجمع يكون في الحضر والسفر الطويل والقصير، أما القصر لا يكون إلا في السفر الطويل، والله تعالى أعلم. ما بدنا نطيل عليكم، آخر سؤال محمد. بينوي بقلبه. أنا مثلا الآن افترض واحد طالب جامعة عنده جامعة وعنده امتحانات، ودخل وقت الظهر عنده امتحانات وبتطول امتحاناته اللي بعد خروج وقت الظهر، هو بينوي بقلبه بقلبه أنه أنا نوي أتأخر الظهر إلى وقت العصر، بعدين لما يطلع على البيت بيصلي أربعة بأربعة، بيبلش بالظهر أولا ثم العصر. واضح كيف؟ شو الفرق؟ انتبه شو الفرق بين أنه أنا قصرت بالصلاة لم أصلي وبين نوية الجماعة؟ النية. إنسان قال أنا ماني قادر أن أصلي نويت وأخر، هذه ذهب الإثم عنه. أما إذا ماني قادر أقول معلاش ماني فاضي هلا، هذا أثم لأن أخر الظهر عن وقتها ما نوى الجماعة. النية تذهب عنك الإثم، نية الجماعة تذهب عنك الإثم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.